وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في مسألة مرت معنا قبل درسين، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أسلم سالمها الله. يعني تردت في ذاك الدرس هل كان قد أسلموا أم لا، لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن في الفتح أن أسلم يعني سالموا النبي صلى الله عليه وسلم، قال غفار أسلموا فدعا لهم بالمغفرة، وأسلم سالموا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم. يعني كما تقدم أن الدعاء على الكفار يكون يعني يختص بالمحاربين المعتدين، أما من لم يعتدي فإنه ما يشرع أن يدعى عليه، يترك إذا كان مسالم مسالما فإنه يترك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في أبواب الاستسقاء: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا، فقال: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم، فادعوا الله يسقينا. فقال: اللهم اسقنا مرتين، وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى، فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا. فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث تقدم يعني فيه دلالة على الاستصحاء، وأنه يكون دعاء بدون صلاة، وأن السنة لا يدعو الله أن يقف المطر أو أن لا تمطر، إنما يدعو بأن يكون حول المدن ولا يكون على المدن. هنا قوله وايم الله، قال أهل العلم معناها وأيمان الله، لكنها اختصرت وصارت وايم الله، يعني معناها أنه حلف هذا بأيمان الله. وايم الله أصلها وأيمان جمع يمين، لكن اختصرت وصارت وايم الله، وهي قسم بلا شك، وقسم يعني أقسم بأيمان الله، قسم مقدر. وأيضا يعني ينبه على أن بعض الناس مثلا إذا سمع بمصيبة حصلت في مكان من الأمكنة قال: اللهم حوالينا ولا علينا، هل يجوز مثل هذا ولا لا؟ لا يجوز طبعا، يجوز الإنسان أن يقول مثل هذا إذا سمع أنه حصلت حروب أو زلازل أو شيء من ذلك، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، أهل حرام. إذا نزلت في المسلمين فلا يجوز الإنسان يقول مثل هذا، هذا عذاب. كيف يقول اللهم حوالينا ولا علينا، أن يدعو على إخوانه المسلمين أن يكون العذاب على المسلمين الذين حوله ويسلمه؟ لا، ما يجوز، يترحم عليهم ويدعو الله أن يرفع عنهم وأن يهديهم ويصلح أحوالهم. هذا يعني فعل بعض العامة ليس عن علم، إنما هو جاهل محض، سمع بشيء من ذلك قال: اللهم حوالينا ولا علينا. شك أن هذا حرام، لا يجوز الإنسان يدعو مثل هذا. لكن المطر فيه خير، هم حوالينا ولا علينا ليحصل الخير، لأن المطر ليس عذابا، المطر فيه خير، لكنه قد يتضرر به أهل المدن، ونفع المطر أكثر من ضرره بلا شك، قد يصاحب شيء من الأضرار كالبرد أو تهدم البيوت أو الغرق أو نحو ذلك، ولكن ما فيه من الخير والنفع أكثر بكثير مما فيه من ولا مقارنة بين ما يحصل من ضرر في المطر في بعض الأحيان وما يحصل من الخير والنفع والحياة وحصول البركة بنزول المطر. ولذلك شبه الله جل وعلا الوحي والقرآن بنزول المطر وما يحصل فيه من يعني انحراف بعض الناس ويعني كون الآيات تزيدهم رجسا إلى رجسهم وكذا، أن هذا مثل الضرار التي تحصل في المطر. والأصل أن القرآن خير، الوحي والعلم والنور كله خير للبشر، لكن قد يحصل بسبب ذلك أن ينحرف هذا ويغل هذا ويحصل كذا، فإن هذا لا يضر، هذا شيء يسير، نزل قليل يسير مقابل الخير الذي يحصل للناس بنعمة بالمطر والوحي. هذا المطر في حياة الأبدان والوحي في حياة القلوب. وتبسمه عليه الصلاة والسلام يتعجب من قدرة الله تبارك وتعالى على تحويل الأحوال، والله على كل شيء قدير. يعني ما مضى سبعة أيام فقط، قبل سبعة أيام يشتكون من القحط والجهد الشديد، احمرت الشجر وحلكت الأموال وقطعت السبل، وبعد أيام قلائل يشتكون من كثرة المطر وتهدم البيوت وانقطاع السبل، والله على كل شيء قدير. ولا يستطيع أحد من الخلق أن ينزل المطر، هذه من آيات الله العظام التي تدل على عظمته جل وعلا وعلى كمال قدرته وعلى تمام رحمته سبحانه، فإنه هو الذي يفعل هذه الأمور الكبار التي لا حيلة البشر في ذلك ولا يملكون شيئا من ذلك، فهذه من آيات الله العظيمة، ولذلك يكثر ذكرها في كتاب الله جل وعلا. ولكن كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تعود الناس على رؤية المطر ويستمتعون برؤيته ويفرحون بما يحصل فيه من خير، لكن قل من يستدل به على عظمة الله وكمال قدرته وتمام رحمته، ويكون هذا دليلا يقوي إيمانه ويحصل به تمام الخشية والتعظيم والمحبة لله جل وعلا. وهذا الواجب على المؤمن، أن يتعظ بكل ما يرى من الآيات، وأن يكون قلبه يقظا حيا كلما رأى، إذا طلعت الشمس رأى الشمس تطلع تذكر قدرة الله وأن عظمته وأنه جل وعلا هو القائل الذي خلقه وسخرها، كذلك إذا غربت إذا هبت الرياح إذا جاء الليل والنهار وإذا تغيرت الفصول برد إلى حر إلى غير ذلك من آيات الله العظيمة التي يراها الناس بعيونهم، لكن قل من يتعظ. وإذا قرأت القرآن تجد أن هذه مذكورة كثيرا: خلق السماوات والأرض، إنزال المطر، ويولج الليل في النهار، وسخر الشمس والقمر كل يجد أجل مسمى، تجد أن هذه مبثوثة كثيرا في كتاب الله جل وعلا، من أجل أن ينبه الله جل وعلا عباده على التفكر وعلى التأمل والاتعاظ والانتفاع بهذه الآيات العظيمة. يعني الإكليل هو الشيء الذي يحيط بالشيء المدور، شيء مدور يحيط، يعني مثل الدائرة. وجاء في الرواية الثانية كالجوبة، قالوا الجوبة هي الحفرة، يسمى الجوبة يعني الحفرة أو الجابية، الحفرة في الأرض، كالجواب جمع جابية، يعني صارت المدينة كشيء مدور، المطر مدور على المدينة على حواليها، والوسط ليس فيه شيء.
باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق: خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق: ورأى رحمه الله ورأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا.
رحمك الله. يعني هذا الحديث الآن ظاهره يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى على غير منبر، أما الأول فهو صريح لكنه ليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وخرج مع البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر محتمل، أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالناس استسقي لهم فقام فدعا الله قائما، يعني ظاهره قد يفهم منه أنه دعا قائما أي على الأرض، فهو محتمل ليس بصريح. فإن كانت هذه الدلالة واضحة ففيه شيء من التعارض مع حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود سند لا بأس به، قالت وعد الناس يوما يخرجون فيه فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فهذا صريح في المنبر. قالت عائشة فقعد عليه، يعني على تعني على المنبر، حديث عائشة رضي الله عنها صريح في اتخاذ المنبر. فيعني إذا كان هذا دلالته صريحة فيقال إنه استسقى مرة هكذا ومرة هكذا فعلى حسب الحال، إن كان يعني الأمر يستدعي المنبر كثرة الناس يحتاج إلى أن يرتفع ليرى فإنه يخطب على المنبر، وإذا كان العدد قليلا ولا يحتاج إلى منبر الأمر واسع، إن صعد المنبر لكثرة العدد فهذا سنة وقد فعله عليه الصلاة والسلام، وإن رأى أن العدد قليل ولا يحتاج إلى منبر فالأمر واسع.
وقال الدعاء في الدعاء إذا التفت الإمام يسلم أن المأمومين يقومون فيدعون قائمين،
هذا هو الظاهر، وإن كان لم يذكر في الحديث أنهم قاموا أن المأمومين قاموا، لكن يعني الأصل هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، أنه لما أتم الخطبة استقبل القبلة ودعا قائما حول رداءه. جاء عند الإمام أحمد كما تقدم أنه حول الناس أرديتهم ولكن لم يقل قاموا، هذا محل نظر، فمن لم يقم فالأمر واسع، ولكن الأولى والأقرب أن يقوموا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو دعا أحد وهو جالس قلب رداءه وهو جالس ودعا الأمر واسع، يعني ما جاء شيء في حق المأمومين صريح، لكن الأصل هو الاتباع إلا بدليل، وليس هناك ما يمنع من القيام.
باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
هذه السنة في الصلوات الجامعة في صلاة العيدين والجمعة والاستسقاء، وإلا الأصل أن الصلاة النهارية أن تكون بعد طلوع الشمس أنها سرية كالظهر والعصر، والصلوات الليلية جهرية. والحكمة مرت معنا أن الليل فيه السكون والهدوء وانقطاع الأصوات واجتماع القلب، فيكون أدعى يعني الأنسب أن يسمع القراءة في هذا الوقت. والفجر وإن كان بعد طلوع الفجر بعد طلوع النهار، لكن الناس لم ينتشروا في حياتهم وأعمالهم وبعد نوم وهجوع، فيقوم الإنسان بعد نوم أخذ راحته قسطا من الراحة وقلبه مجتمع لم يتشتت في أمر الدنيا، يعني ما بدأ بأعماله إلى الآن، فيكون السماع هنا أكثر تأثرا وانتفاعا. ولذلك قال تعالى وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسماها قرآنا من أجل أن القراءة تطال، لأجل الإنسان قام بعد نوم ارتاح وقلبه مجتمع لم يشتغل بمعاشه وتشتت قلبه في أمور الدنيا، فيسمع القراءة فيكون هذا أقرب إلى التدبر والانتفاع. أما الصلوات التي تكون في وسط النهار والناس منتشرون في أعمالهم وأحوالهم ناسب أن تكون سرية، لكن هذه القاعدة يخرج عنها إذا دعت مصلحة للسماء. فالعيدين صلاة نهارية بعد ارتفاع الشمس، لكن فيها جمع، يجتمع الناس يسمعون الخطبة، فيكون الجهر فيه هو السنة من أجل يسمع الناس الذين اجتمعوا. وكذلك في صلاة الاستسقاء وإن كانت بعد طلوع الشمس، الجمعة والعيدين والاستسقاء، وكذلك الكسوف، غير موسيقى جزاك الله خير تراها حرام، موسيقى الجوال محرمة، غيرها بنغمة ثانية بارك الله فيك. فالمقصود أن هذه الحكمة فيما يظهر من كون هذه سرية وهذه جهرية. الكسوف جهرية، جهر النبي عليه الصلاة والسلام بعد طلوع الشمس، لما كسفت الشمس بعد أن طلعت من أول النهار كسفت، فصلى عليه الصلاة والسلام وجهر بالقراءة كما ذكر في الصحيحين. فهذا يعني لأنهم اجتمعوا، الصلاة جامعة، اجتمع الناس لهذه الصلاة وتطال، فيناسب أن يسمعهم القرآن يتعظوا وينتفعوا.
قال رحمه الله: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن ثميم عن عمه قال رأيت رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة.
كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره للناس؟ يعني متى أو كيف يحول ظهره وهو قائم؟ إذا فرغ من الخطبة استقبل القبلة حول الناس ظهره، لأنه الآن ليس في خطاب مع الناس، انتهى، صلى بهم وخطبهم وانتهت الخطبة، خطبة واحدة، يخطب خطبة واحدة ثم يستقبل القبلة، فرغ من الخطبة استقبل القبلة على المنبر ويحول ذا حال الاستقبال. إذا توجه إلى القبلة حال التوجه فإنه يحول رداءه. نقول لما خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره، يعني ليس معناه أنه حول ظهره مباشرة، لكن جاء في الحديث الآخر أنه بعد الخطبة، أنه لما خطب حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم حول رداءه. جاء في أنه حول رداءه حين استقبل القبلة، النصوص يفسر بعضها بعضا. ثم صلى لنا ركعتين، هذا ظاهره أنه خطب قبل الصلاة، ورواية الإمام أحمد كما تقدم أنه صلى ركعتين ثم خطب، وعليه جمهور أهل العلم كما تقدم، ولكن لو عكس فلا بأس، يعني سواء قدم الصلاة أو الخطبة فالأمر واسع. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، والجهر سنة، لو مثلا صلى ولم يجهر فالصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة، ولا ينبغي التعمد مخالفة السنة، لكن لو قدر أنه لم يجهر فلا تبطل الصلاة، قل أساء خالف السنة لكن الصلاة صحيحة. ولو نسي الجهر هل يسجد السهو؟ نقول يسن أن يسجد، قاعدة في السهو أنه إذا نسي شيئا يبطل الصلاة عمده فإنه يجب له سجود السهو، وإذا ترك شيئا من كمال الصلاة ولا يبطلها العمد فإن السجود يكون مستحبا. وليس هذا مطلق في جميع السنن، لا، يقال السنن المؤكدة التي من عادة يداوم عليها ولا يتركها أبدا إذا نسيها سجد للسهو، لأنه نقص حصل في صلاته يجبره بسجود السهو على سبيل الاستحباب. أما عموم السنن التي يفعله أحيانا يتركها أحيانا فإن هذه لا يسجد إذا نسيها، لو نسي يرفع اليدين عند الركوع أو بعد الرفع من الركوع أو نحو ذلك الأمر في هذا واسع. لكن سنة مؤكدة، نسي من الناس أن يقرأ سورة بعد فاتحة، هذه سنة مؤكدة، نسي السورة بعد قراءة الفاتحة وركع في الركعة الأولى والثانية من جميع الصلوات، هذه سنة مؤكدة يسن أن يسجد للسهو. فهذا هو التفصيل في مسألة سجود السهو إذا ترك سنة. سجود السهو إذا ترك سنة ليس واجبا سنة، لكن هل يسن مطلقا؟ في تفصيل. السنة المؤكدة التي من عادته أنه يداوم عليه ولا يتركها أبدا وترك هذه المرة نسيانا، هنا يسن أن يسجد. أما السنن التي يفعله أحيانا يتركها أحيانا فإنه لا يشرع السجود، لأن هذا يكثر، معنى صلاة لا يترك فيها سنة وسنتين أو أكثر فيكثر السجود. ولو علم أثناء قراءته للفاتحة مثلا هل السنة والأفضل أن يعود ويقرأ يعيد الفاتحة من أول، ولا يكمل من الموضع الذي وقف عليه، قرأ آيتين ثلاث ثم تذكر أو ذكر فرفع صوته، هنا لا بأس أن يعيد الفاتحة من أولها. المعروف عند الفقهاء أن تكرار الفاتحة مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، يكره تكرار الفاتحة بدون سبب، لكن هنا في سبب، لأنه فاتت سنة في قراءتها، فلا بأس لو عاد الفاتحة من أولها من أجل أن يأتي بهذه السنة التي فاتت في بعض الفاتحة.
قال رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه.
يعني هذا رد على الأحناف، لأن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه لا يشرع صلاة في الاستسقاء، ويدعو يخطب ويدعو بدون صلاة، لكن لا شك أن الحديث ثابتة في ذكر الصلاة، وما من عالم إلا وله بعض الأشياء التي تخفى عليه فيها السنة، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. فالمؤلف هنا نص على الركعتين لأجل الخلاف، ومن يعني تأمل تبويب البخاري رحمه الله يعني يذكرون عنه أنه يكثر من الرد على الأحناف، إذا بوب فإنه في كثير من الأحيان يقصد الأحناف والرد عليهم، لأنه يكثر المخالفة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يعني له أقوال كثيرة مخالف في السنة، لأنه ليس محدثا يعني ما له عناية بالحديث مثل غيره من الأئمة الشافعي ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء محدثون فقهاء فهم أقرب إلى السنة. أما أبو حنيفة هو فقيه إمام في الفقه والرأي والنظر والقياس، يسمى مدرسة مدرسة الرأي، وقيل يقول بعض السلف الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة رحمه الله هو الذي فتح الفقه وشقق المسائل وفتح وكذا، واستفاد الناس منه، حتى الإمام أحمد رحمه الله استفاد كثيرا من فقه أبي حنيفة، لكن ليس عن طريق أبي حنيفة، عن طريق أحد تلاميذه وأنه محمد بن الحسن الظاهر أو الثاني أبو يوسف، أظن محمد بن الحسن الشيباني كان يتصل بالإمام أحد يذهب إليه وينقل عنه كثيرا، وجاء وسئل مرة قيل له للإمام أحمد رحمه الله يقول له إن لا نعجب من حفظك للحديث، فأنت إمام أهل السنة ولا نعجب معرفتك بالصحيح والضعيف، لكن العجب من هذه المسائل الدقاق التي تريدها، لأنه يعني يسأل عن أشياء دقيقة جدا وتفريعات وكذا فيجيب رحمه الله. فقال إنه يعني استفاد من محمد بن حسن، ومرة قال ذهب إليه وجاء يعني يسمونه الشوال، الكيس الكبير كله أوراق، نقل فقه محمد بن حسن في هذه الأوراق وحمل على ظهره وجاء بها فاستفاد، وليس مقلدا رحمه الله، لكن الإنسان يستفيد إذا فتح له أبواب، يعني إذا فتح له أبواب وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا فإن الإمام يستفيد مهما كان ولو كان مجتهدا، لكن قد ما يعني يبدو له شيء في هذه المسألة، لكن إذا سمع أقوال أهل العلم انفتح له الباب وتبين له الصواب من الخطأ من السماع. فمهم الإنسان ما يجتهد ويبت في مسألة حتى يراجع أقوال أهل العلم. إذا كان من أهل النظر والاجتهاد فإنه إذا راجع أقوال أهل العلم استفاد، تحنك واتضحت له الصورة، صار عنده شمول وسعته فوق بعد نظر، كما يقال جالس الألف باء، فإن العقول تنقح العقول. فالإنسان يستفيد إذا سمع كلمة من هذا وكلمة من هذا، وهذا يفتح له باب وهذا يفتح له أفقا وكذا، فينتفع يستفيد يتحنك تتسع مداركه. فالإنسان يكون لبيبا عاقلا، ما يقلد تقليدا محضا، ولا سيما بعد ما يتقدم في العلم يكون عنده معرفة بالأدلة وطرق الاستدلال، ولا يترك أقوال أهل العلم ويقول يعني هم رجال ونحن رجال وكذا، والعبرة بالدليل، وكل يأخذ من قول يترك ويهون من أقوال الأئمة، فيحرم البركة والخير الذي فتح الله تعالى على هؤلاء الأئمة. لأن هذه فهوم، وهذه الفهوم نعمة من الله، فتح، واتقوا الله يعلمكم الله. فأحيانا يفتح على هذا العالم بفقه وعلم وخير من الله جل وعلا، ولا يفتح على الثاني، فهذا فضل الله فيما يشاء موزع بين الناس. كما قال علي رضي الله عنه، قال ما عندنا شيء نقرأ إلا هذه الصحيفة إلا ما في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في كتابه. رواه البخاري الصحيح. فلا شك أن الفهم حق، وأن بعض أهل العلم يفتح عليه بفقه وفهم من الله جل وعلا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالإنسان إذا ترك أقوال أهل العلم وأعرض عنها حرم هذا الخير، حرم هذه الثروة وهذا الفتح الذي فتحه الله تعالى على هؤلاء الأئمة. وإذا قلت لم ينتفع كثيرا، يكون يعني حاطب ليل، كل ما سمع قلت يأخذ الأقوال على عواهنها. لكن في البداية، في بداية الطلب، يختار له شيخا يثق به ويطمئن له ويقلده في البداية، تعلم منه، لابد من هذا، ولا عيب عليه، هذا الواجب عليه أن يقلد في بداية الطلب. إنه ما عنده، ما يمكن إنسان يكون مجتهدا من أول الأمر، الذي يريد أن يطلع السلم درجة واحدة مباشرة ما يمكن، لابد يطلع درجة درجة، فيقلد، يتعلم على شيخ ويأخذ منه، ولو كان يعني ما يعرف الأدلة وكذا، فيتعلم منه، يصور له المسائل ويتعلم منه، يرجح له وكذا. ثم إذا من الله عليه بمعرفة الأدلة وطرق الاستدلال الذي يسمى أصول الفقه والقواعد الفقهية، وصار عنده ملكة وصار عنده سعة في العلم ورجاحة في العقل، يصل إلى مرحلة يستطيع أن يرجح ويختار وكذا. هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة، إذا الله من عليه ممكن يجتهد اجتهادا مطلقا، يعني ممكن يبت منازلة لم تقع من قبل، وهذا أصعب ما يكون، لأن العلم درجات، تقليد هذا أول درجة، هذا سهل، كل من يعني تعلم على شخص فهم عنه وأخذ أقواله هذا أسهل ما يكون. ثم الدرجة الثانية، يتخير من أقوال أهل العلم، ينظر في أقوال العلم وفي أدلتهم ثم يتخير ما يراه الصواب. ثم الدرجة الثالثة، يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق، يعني لو نزلت نازلة لم يقل بها أحد من قبل، يمكن أن يجتهد ويبت في هذه النازلة، هذا لا شك أنها درجة متقدمة جدا، ولا يصل الإنسان إلا بعد جهد جهيد وبعد باع طويل وفتح من الله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب الاستسقاء في المصلى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر أنه قال: جعل اليمين على الشمال.
تقدم الكلام في الخروج للمصلى وحكمة ذلك، تقدمت. نعم.
باب استقبال القبلة في الاستسقاء. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله ابن زيد هذا مازني والأول كوفي هو ابن يزيد.
هذا يدل على أن الأفضل استقبال القبلة عند الدعاء، إذا أراد الإنسان يدعو في أي شيء سواء في الاستسقاء أو في غيره من السنة أن يستقبل القبلة. يعني هذا صائم مثلا أراد أن يدعو قبل الفطر، في السنة يستقبل القبلة. إنسان أراد أن يدعو بأي أمر من الأمور فالأفضل أن يستقبل القبلة. ورد استقبال القبلة في بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة. استقبال القبلة لا شك أن له فضلا، ولو دعا إلى غير القبلة فالأمر واسع، لكن الاستقبال هو الأصل الأفضل. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة استقبل القبلة، ولما دعا في مزدلفة أيضا استقبل القبلة. فهذه السنة، الإنسان كلما أراد أن يدعو فالأفضل أن يستقبل القبلة ويرفع يديه، الأصل أيضا رفع اليدين في الدعاء إلا ما ورد عدم الرفع كالطواف مثلا، يدعو في الطواف السنة عدم الرفع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع. كذلك الدعاء في السعي أثناء السعي وإن دعا لكن السنة عدم الرفع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع. فإذا الأصل هو الرفع، الأصل هو الرفع لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم استحي من عبده أن يرفع يديه أو يمد يديه فيردهما صفرا خائبتين رواه الترمذي. هذا الأصل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام واشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه استجاب لذلك. فذكر سبب الإجابة السفر ومد اليدين وللحاح يا ربي يا ربي، لكن ذكر المانع وهو أكل الحرام. هذا يدل على أن الأصل رفع اليدين إلا ما ورد فيه عدم الرفع.
باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. قال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق. وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه.
المؤلف هنا قال لم يقل حدثنا على العادة، وإنما قال قال أيوب بن سليمان. ذكر الحافظ رحمه الله أن أيوب هذا من شيوخ البخاري، لكن لماذا لم يقل حدثنا؟ لأنه جزم قال أيوب، والبخاري رحمه الله قد أدركه وسمع منه ومن شيوخه، فما المانع أن يقول حدثنا؟ هذا يفعله البخاري أحيانا، مثل حديث مالك الأشعري في المعازف ما فيه تصريح بالتحديث وقال هشام بن عمار. فما هو السبب؟ ذكر الحافظ السبب، يعني بعض العلماء يقول إنه يفعل هذا فيما أخذه في المذاكرة ولم يأخذه في مجلس التحديث. معروف المذاكرة ولا لا؟ يتذاكر الحديث، يعني يجلس العلماء مثلا يتذاكرون مثل ما نسميه الآن مراجعة بسرعة، يعني ما فيها تركيز وتأني تماما، لأنه هذا يعرف الحديث بناء على أن هذا يعرفه فيذكره به، يعني يراجع بسرعة، فما يكون في تحري وضبط للألفاظ تماما كمجلس التحديث، فيكون في تساهل تسامح في سرد الحديث، فيعني ما يقول حدثنا، لأنه يخشى أن يكون الذي سرد عليه أنه تجاوز أو ترك بعض الألفاظ أو كذا أو نسي شيئا، فيميز هذا عما سأخذه في مجلس التحديث. لكن الحافظ رحمه الله رد هذا وقال الصواب أنه يفعل هذا إذا كان السند فيه ضعف عنده، سواء الشيخ الذي حدث عنه أو غيره، وهذا هو الأقرب أنه يفعل هذا، لأن الحافظ يسبر رحمه الله، يعني إذا قال قولا فما يقوله يعني هكذا نقله عن أحد، لا، لأنه شرح الصحيح وعاش معه سنين طويلة، فصار يسبر رحمه الله ينظر ويتأمل فيذكر عن نفسه أنه سبر هذا وجد أن هذا مضطرد، أن البخاري قال وقال فلان، يكون في بعض الرجال فيه ضعف في السند عنده فلا يصرح بالتحديث، ولكن الحديث ينظر في صحته من جهة أخرى، يعني ينظر في صحته، قد يكون هذا الشخص ليس على شرط البخاري ولا يلزم أن يكون ضعيفا، ما يلزم أن يكون الحديث ضعيفا، لكن هذا الشخص الذي قال عنه البخاري وقال فلان، قد يكون هذا الشخص أو من بعده من رجال السند ليس على شرطه فيه كلام فيه مقال، وإن لم يكن ضعيفا تماما يعني يكون ليس على شرطه. إذا الخلاصة أن إذا قال البخاري قال فلان هذا معلق ولو كان من شيوخ البخاري، لكن هل هو ضعيف؟ لا، ما يلزم أن يكون ضعيفا، لكنه ما ليس على شرط البخاري، مثل حديث المعازف ما نقول رواه البخاري ونسكت، لا، هذا فيه تدليس، يقال رواه البخاري معلقا لكن بسند صحيح، وصله إسماعيل بسند صحيح وكذا، يبين الإنسان، ما يقول رواه البخاري يسكت، إذا قيل رواه البخاري سكت معناه أنه موصول، البخاري ما روى هذا في الصحيح لأنه اشترط الصحة، بل اشترط أعلى درجات الصحة، فمن قال رواه البخاري فمعناه أنه صحيح في أعلى درجات الصحة، هذا صحيح فيما قال حدثنا، لكن إذا جاء الحد وقال فلان ولو كان هذا الشخص من شيوخ البخاري فإنه ليس على شرطه، ليس على شرطه، ما صح أن تقرأ البخاري تسكت، هذا فيها تقرأه البخاري معلقا ثم تنظر في صحته، فهنا رفع الأيدي ما يصح أن نقول وجاء ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة رفعوا أيديهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إنه صح رواه النسائي سند صحيح، على كل حال نقول رواه البخاري معلقا ورواه النسائي بسند صحيح، لكن ما نقول رواه البخاري نسكت، يعني هذا خلاصة قول فيما يذكره البخاري رحمه الله بقوله قال فلان ولو كان من شيوخه، البعضهم قال هذا موصول ولا في علة، كيف ذلك؟ قالوا البخاري ليس مدلسا وقد لقي هذا الشخص، إذا وش يكون، متصل ولا لا، ولا يعني من قبيل المعنعن؟ قلنا هذا متصل، لأن الراوي إذا قال قال فلان فينظر فيه، إن كان لم يدركه فهو إيش؟ منقطع ضعيف، وإن كان قد أدركه، إن كان قد أدركه لا سيما إذا سمع منه، هذا شرط البخاري، يعني أنا يشترط السماء اللقي، فإذا كان قد لقي هذا الشخص فيحمل على ما لا، ننظر في الشخص الذي قال فلان، إن كان مدلسا فالحديث ضعيف، وإن كان لا يعرف بالتدليس فهو إيش؟ متصل لا علة فيه، نقول هذا كلام صحيح لكن ما نستطيع أن نطبقه على صحيح البخاري، لأن المؤلف رحمه الله اشترط أعلى درجات الصحة في كتابه الجامع المسند الصحيح، مسند الصحيح، فإذا قال نقول صحيح أنه ليس منقطعا، البخاري لقي هذا الرجل من شيوخه، والبخاري ليس مدلسا لكن فالسند متصل، لكن هل هو صحيح في أعلى درجات الصحة؟ لا، لأنه لم يقل حدثنا فليس على شرطه. يعني هذا في مشروعية رفع الأيدي في صلاة في دعاء الاستسقاء فقط، أما في غيره يعني في خطبة الجمعة إذا دعا الإمام واستسقى فإنه يسن أن يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، لأن هذا دعاء إلحاح على الله جل وعلا لحصول القحط، فالرفع في الاستسقاء يتأكد أكثر من غيره. أما إذا دعا في غير الاستسقاء فإنه يشير بالسبابة فقط كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عمر بن رعيبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبح الله هاتين يدين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول بأصبعه هكذا وأشار بالسبابة. إذا الخطيب إذا دعا بأي دعاء لا يرفع يديه، إنما يشير بالسبابة ولا يرفع الناس أيديهم لأنه لم ينقل. وإذا دعا في الاستسقاء، إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.